بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع مفسدات الصوم من كتاب الصوم من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب ما يفسد الصوم.
باب ما يفسد الصوم، يعني ما صح أنه يفسده، لأن قد نرجح في بعض المسائل أنه لا يفسد ببعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مع تقديرنا واحترامنا له ولسائر علمائنا رحم الله من توفي منهم وحفظ الباقين. فالآن نبدأ بهذه المفسدات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
طيب، هذا هو جواب الشرط، فسد. نأخذ هذه فقرة فقرة. الأولى قوله ماذا؟
من أكل أو شرب.
من أكل أو شرب، من أكل طعاما أو شرب ماء أو ما يشبه الماء أو ما يشبه الطعام، وأي شيء فيه غذاء فوصل إلى جوفه يعني إلى معدته فإنه قد أفطر، يعني ما دام عامدا متعمدا غير ناس ولا جاهل. هذا الأمر الأول. والمقصود من أكل طعاما أو شيئا مغذيا مستخلص من الطعام، أو شرب ماء، أو تعمد إيصال هذا الطعام إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف، عن طريق الفم أو الأنف، فهذا أفطر إجماعا متعمدا، هذا أفطر إجماعا بلا خلاف، أفطر إجماعا بلا خلاف ما دام عامدا متعمدا غير ناس. الثانية أو قال أو أكل أو شرب
أو استعطى.
قبل هذا المقصود بالجوف المعدة، والصحيح أن ما يصل إلى الدماغ أو نحو ذلك لا يعتبر واصلا إلى الجوف، لا يعتبر واصلا إلى الجوف. الدماغ لو أن حقن شيء في الدماغ فلا يعتبر واصلا إلى الجوف، وبالتالي فالصحيح أنه لا يفطر. كذلك من يعني وصل إلى جوفه تراب أو نحو ذلك، أو غاز أو بنزين، صحيح أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا وليس غذاء. وسواء وصل هذا عن طريق الفم أو وصل عن طريق الأنف، ولذلك قال أو إيش؟ أو استعطى. السعوط هو ماذا؟ السعوط هو وصول الشيء إلى الجوف عن طريق الأنف، يسمى سعوطا، يسمى سعوط، يحقن مع الأنف فيصل إلى الجوف. ولذلك بعض المرضى الذين يتعذر وصول الطعام عن طريق الفم يجعلون له ليا عن طريق ماذا؟ الأنف. فمتى ما وصل إلى الجوف غذاء أكل أو شرب عن طريق الأنف أو عن طريق الفم متعمدا فإنه يعتبر قد أفطر إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: أو استقاء فقاء،
قال أكل أو شرب أو ماذا،
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان،
من أي نوع كان أوصله إلى جوفه يعني إلى معدته عن طريق الأنف أو الفم فقد أفطر إجماعا. أي
أو استقاء فأقاء،
أو استقاء فأقاء. القيء على نوعين، إما أن يكون القيء قد ذرعه دون تحكم منه هو، يعني أتاه القيء رغم أنفه، فهذا لا يفطر إجماعا أو شبه إجماع لأن فيه خلافا لا ينظر إليه، هذا إذا كان قد أقاء بدون تصرف منه فهذا لا يفطر. أما إذا استقاء بأن أدخل إصبعه إلى حلقه حتى يستقي، أو أدخل شيئا إلى حلقه من أجل أن يستقي، فهذا يفطر، وهذا أيضا شبه إجماع، شبه إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا يعني فإنه يعني صائم، ومن ذرعه ومن استقاء فعليه فقد أفطر عليه القضاء، ومن أقاء يعني ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه أو لا صيامه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى.
أو استمنى، استمنى يعني أخرج المنية بيده، وهما يسمى جلد عميرا، يعني أخذ يحرك ذكره حتى نزل المني، فهذا لا شك أنه آثم وعليه التوبة وقد أفطر وعليه القضاء، وعليه القضاء. الثاني: من قب من أمذى، أمذى يعني خرج مذي، فيه قولان، والصحيح أنه أن المذي لا يفطر، القول الراجح أن المذي لا يفطر لأنه ليس مثل المني يخرج بشهوة، وإنما يخرج عند هيجانها أو عند الفراغ من الإنزال، فلذلك فإنه لا يفطر على في أصح أقوال أهل العلم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. إذا قبل فأمنى فهذا فيه ما يشبه الإجماع أنه قد أفطر، أنه قد أفطر. أما إذا أمذى فالقول الصحيح أنه لا يفطر، القول الصحيح أن المذي لا يفطر سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، المذي لا يفطر، هو مثل البول، المادة اللزجة الرقيقة تختلف عن المني، المني مادة ثخينة شبه متماسكة، فهو الذي يفطر سواء بقبلة أو بلمس أو بتكرار نظر أو نحو ذلك. والقبلة نقف عندها وقفة، ثبت عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم، وهذا ثابت، لذلك يقول ابن حزم إنه سنة وهو لا يوافق على هذا، هذا من شواذه عفى الله عنا وعنه، لا يمكن أن يقال إن هذا سنة، يقال إنه رخصة، ورخصة لمن كما سنقيد لمن يملك إربه، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يعني يتحكم في شهوته، لا ليس سريع الشهوة. وقد سئلت قالت رضي الله عنها: إنه كان يقبل نساء ولكنه كان أملككم لماذا؟ لإربه، كان أملككم لإربه، يعني ليس يعني سريع العاطفة والشهوة مثلكم، فإنه كان أملككم لإربه. وقد اختلف العلماء على أقوال، قول بمنع القبلة مطلقا وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجوح. القول الثاني أنه إن كان في القبلة من قبيل الرحمة أو قبيل الاحترام لزوجته وليست فيه عاطفة شهوة فهذا ليس عليه شيء، وإن كان التقبيل بشهوة فإن ذلك محرم لما يخشى من خروج المني، لما يخشى من خروج المني، وهذا هو القول الراجح. والقول الأخير أنه يجوز مطلقا، لكن لو حصل خروج مني فإنه يفطر. أعدل الأقوال هو القول الوسط، أنه إن لم يخشى على نفسه جاز له التقبيل، تقبيل زوجته، ولكن إذا كان لا يخشى على نفسه من أن يتحول ذلك إلى شهوة وبالتالي يخرج المني فيؤدي إلى الفطر. وكذلك الحال بالنسبة للمس، بالنسبة للمس. ومثله النظر بشهوة، مثله النظر، لو أنه أمعن النظر في زوجته وتحركت شهوته وكرر النظر ثم أمنى فإنه يفطر، إذا كرر النظر فأمنى فإنه يفطر. نعم.
أو كرر،
أما لو أمنى فلا يفطر على الصحيح.
قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل.
أو كرر النظر حتى أنزل، كما قلت، يعني تكرر النظر، نظر بقوة أو بشدة حتى أنزل المني فهو آثم وعليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، هذه الحجامة أم المشاكل، اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء خلافا قويا فيه آثار متعارضة وفيه أمور كثيرة. والحقيقة أن طالب العلم قد يحرج من البت في هذه المسألة، وإن كنت أميل إلى أمر سوف أذكره لكم إن شاء الله تعالى. وسبب الاختلاف أحاديث يظهر منها التعارض. الحديث الأول: أفطر الحاجم والمحجوم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حجام يحجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم محرم. ومن حديث ثابت البناني عن أنس عند البخاري أنه سئل عن الحجامة قال: إنما كانوا يخشون الضعف، إنما كانوا يخشون الضعف، وإلا فإنها لا تفطر. وهناك آثار متعددة عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله، وأنس رضي الله عنهم أجمعين. والحقيقة أن طالب العلم يقف حائرا في هذه المسألة. انفرد الإمام أحمد وقول للشافعي بأن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وكثير من أهل الحديث يرون أن الحجامة لا تفطر، يرون أنها لا تفطر، الإمام أحمد ومن معه استدلوا بحديث أفطر الحاجب والمحجوم. استدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وبقول أنس عندما سئل عن الحجامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها وأنها لا تفطر، أو كما قال رضي الله عنه، وعليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بتأمل هذه الآثار والأحاديث أنا أميل إلى القول بأنها لا تفطر، ومثلها الفصد، ومثلها أخذ دم للتحليل، وقد أكون مخطئا لكن هذا الذي أرجحه. بعض العلماء يفرق بسبب هذه المعضلة بين من سأل قبل أن يحتجم وبين من سأل بعد ماذا؟ بعد ما احتجم. فإذا جاءك شخص وقال والله نريد أن نحتجم في نهار رمضان، من الأحوط أن تقول له ماذا؟ يا أخي أجلها إلى الليل، لا تحتجم الآن. وإن جاءك شخص قال والله أنا أمس احتجمت قبل الظهر وأنا صائم، نقول له لا يلزمك شيء ولا تعود لمثل هذا. وهذا قول قوي جدا، وإن كنت أنا أمين إلى القول الثاني والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
طبعا إذا فعل ناسيا أو مكرها من هذه الأشياء المتقدمة كلها لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذا الحال لو فعل ذلك جاهلا. وقد ذكرت لكم بالأمس مسألة الجماع والخلاف فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر إلى إحليله، أو احتلم أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه.
نعم، هذه عدة مسائل. شخص نسي، تقدم لنا أن النسيان وكذلك الجهل، أو مثلا ماذا قال المسائل عدة؟
وإن طار إلى
إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفطره، حتى قال بعض العلماء لو قدرناه ابتلعه فإنه لا يفطره لأنه ليس غذاء وليس نافعا، أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ودخل دون قصد منه فهذا أيضا لا يفطر. ومثله أيضا من
أو فكر فأنزل،
أو فكر فأنزل، فكر جالس يفكر استسلم من التفكير فأنزل، هذا أنا متوقف في هذا، والأولى أنه يقضي هذا اليوم ما دام جلس يفكر حتى أنزل، الأولى أن يقضي. أما لو أمذى فإنه لا قضاء عليه كما بينا. أو احتلم، الاحتلام لا يؤثر. أمس جاءني سؤال يقول إنه احتلم ولكنه قام قبل أن قد أنزل بعض المني ولم ينزل البعض الآخر، فيقول وضعت يدي واستكملت اللذة، هذا خطير جدا. هذا له حالتان: إما أن يكون قد جلد ذكره واستمنى من جديد وهذا يفطر قطعا ويأثم وعليه التوبة والقضاء، وإما أن يكون قد سلت ذكره ليخرج ما في العرق دون أن يستمني. معروف أنه إن الله لا يستحي من الحق، يعني أن المني قد يبقى في عرق الذكر شيء يخرج بعد الاحتلام أو حتى بعد الإنزال من الجناة عندما يضاجع أهله، فإن كان قد سلته بيده ليخرج فقط ليخرج ما في العرق فهذا لا شيء عليه، هو سيخرج حتى ولو مع البول. وإن كان لا والله استمنى قال خليني أكمل، لا هذا يأثم وعليه التوبة وعليه القضاء ويعتبر قد أفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء.
من أكل يظن أن الفجر لم يطلع، يا أعداد من أكله،
ومن أكل يظنه ليلا
نعم
فبان نهارا فعليه القضاء،
يعني ظن أن الفجر لم يطلع، ظن أن الفجر لم يطلع فأكل، يأكل يظن الفجر باقي له، أو خدعته الساعة تقدمت تأخرت، أو مؤذن تأخر ثم تبين له أنه أكل بعد أن فرغ، اتضح له أنه أخطأ. يقول هنا إنه ماذا؟ ها؟
عليه القضاء.
عليه القضاء الذي يظهر فيما يبدو لي أنه لا قضاء عليه، لأنه أكل معتقدا أن الفجر لم يطلع، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف والصحيح أنه لا يقضي، لكن عليه بمجرد أن يعلم أن يكف فورا. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه.
من أكل شاكا في طلوع الفجر، ما هو متأكد، ما ليس متأكدا، صومه صحيح لا يفسد، في القول في الصحيح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، أما إن أكل معتقدا أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، شك أنها غربت لا يأكل وهو شاك، لا يأكل وهو شاك، يبني على اليقين، ينتظر حتى يتيقن، فلو أكل وهو شاك فعليه القضاء، أما لو أنه أكل ظن أن الشمس قد غربت بسبب الساعة أو بسبب أذان متعجل أو نحو ذلك فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى هذا الباب. وأنبه على مسألتين: المسألة الأولى الإبر، الإبر لها حالتان، إما أن تكون مغذية أو ليست مغذية، وإما أن تكون مقوية أو ليست مقوية، والذي يظهر لي أنها إذا كانت مغذية أو مقوية أنها تفطر، إذا كانت مغذية أو مقوية. بعض العلماء قال المقوية لا تفطر، بدليل أن الإنسان لو أنه تبرد بالماء حتى يقوى جسمه على الصوم أنه لا حرج عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقوية والمغذية تفطر. النوع الثاني الإبر العلاجية، الصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في الوريد أم في العضل، وإن كان بعض علمائنا حفظهم الله يقول إن كانت في الوريد فهي تفطر لأنها تصل للجوف، وإن كانت في العضل فإنها لا تفطر لأنها بطيئة الوصول. الذي يظهر أنها إذا كانت علاجية فقط لا مقوية ولا غذائية أنها لا تفطر. طيب، ما رأيكم في إبر الإنسولين؟ صدرت فتاوى علمائنا في أنها لا تفطر على الصحيح، لأن الإنسان المصاب بالسكر قد يضطر إليها، لكن الحبوب تفطر. لو قال ما يصير الفرق إذا نأخذ حبوب الكلوكوفاج أو حبوب الجنوفيا أو نحو ذلك، لا الحبوب تفطر. أما إبر الإنسولين فالذي أفتى به علماؤنا قاطبة أو غالبهم أنها لا تفطر. ومثلها البخاخ، بخاخ الربو، بخاخ الربو. هناك من يفصل بين البخاخ العلاجي والبخاخ الذي يوسع الشعب فقط، ولكن الصحيح أن بخاخ الربو لا يفطر، هذا هو الصحيح. بقي الإبر الموضوعية، الموضعية كإبر البنج أو إبر اختبار الحساسية، فهذه لا تفطر إجماعا، لا تفطر إجماعا. الحقنة الشرجية الأولى البعد عنها، لعلها تدخل إلى الجوف، فالأولى هو البعد عنها، صح أنها قد تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائلة كريمة تقول إن أباها لا يصلي إطلاقا، فهل يصح لها، فهل يصح له أن يتولاني في عقد الزواج؟
نعم.
علما أن أبي يرفض أن أكون زوجة ثانية، والذي تقدم لخطبتي متزوج.
نعم.
وهل يجوز لي ألا أخبره بأني سأكون زوجة ثانية؟
ما دام لا يصلي فليس وليا لك، لأن تارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم، فليس وليا لك، تنتقل الولاية إلى أخيك، فإن لم يوجد فابنك، لا ابنك قبل أخيك، ابنك إذا كان لك ابن، فإن لم يوجد فأخيك، فإن لم يوجد فعمك، وهكذا. إن تعذر وجود ولي كالذين يعيشون في بلاد الكفر، فتذهب إلى المركز الإسلامي ما دام الرجل رجلا صالحا وهو يعقد لها، لأن هذا الولي الذي لا يصلي لا ولاية له عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم من يوصيني أن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟
هذه بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، فلا يحتاج إلى وصايا. يقول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الله يبلغه سلامك ولو كنت من أقصى البلاد أو أدناها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، سواء سلم من بعد أو من قرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذا أيضا سواء كان من قرب أو من بعد. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما المسمى زين العابدين رحمه الله، سمع رجلا يقول أنا قدمت من بيت المقدس للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت من بيت المقدس أو من الأندلس أو من الهند أو من أمريكا أو من أوروبا، فالله يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم سلامكم، فلا داعي للمزاحمة عند القبر الشريف، ولا داعي لأن تقول فلان يسلم عليك يا رسول الله، هذه بدعة ولا تصل ولا قيمة لها. كما أن التكرار لزيارة القبر بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر سلم فقط، فلا يجوز التردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهال والمبتدعة. بدلا من هذا اقضي وقتك في المسجد النبوي، فإن كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة تؤديها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يؤجر أهلي لكثرة غيابي لطلب العلم؟
على كل حال الصبر عواقبه طيبة، وقد ذكره الله في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ومنها الصبر على أقدار الله. نعم، يعني على أهلك أن يصبروا ويحتسبوا، لكن إذا كان أبواك ليس عندهم من يقوم بشؤونهم فيجب أن تلزمهم وأن تقوم على خدمتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا جمعية دينية وتم حلها من قبل الدولة وبقيت بعض الأموال، فكيف نتصرف فيها؟ أنعطيها لبعض المساجد أم نعطيها لبعض الجمعيات الدعوية؟
وزعوها على المحتاجين التي كنتم توزعون عليها قبل أن تحل الجمعية، لأنها دفعت لهذه الأغراض. فإن كانت جمعت المساجد فاجعلوها في المساجد، وإن كانت جعلت الفقراء فوزعوها على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة ماتت منذ أكثر من 20 سنة وكان عندها خوف السر من الأموات ممن يقال فيهم الأولياء، ولكنها لم تجد من يبين لها الحكم الشرعي وماتت على ذلك، فهل يصح الاستغفار لها وأداء العمرة عنها؟
لا، لا أدري. ارفعوا هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم النخامة وهل هي تفطر؟
النخامة إذا ابتلعتها قبل أن تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، يعني بلعتها من الحلق. أما إن أخرجتها إلى الفم ووصلت فمك فليس لك أن تبتلعها عمدا، وإلا فقد تفطرك. نعم.
سائل كريم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أوصافه دون اللحية.
إيش؟
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه كاملة دون اللحية.
دون اللحية؟
نعم.
ليس النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار اختصر لك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم بيع أكل القطط المستوردة؟
بيع إيش؟
ما حكم بيع أكل القطط المستورد من
أكل
الغرب؟
أكل القطط؟
نعم.
أكل
القطط.
ما المشكلة في بيع؟
يقول في تتمة سؤاله: المستورد من الغرب، علما بأنها تحتوي على نسبة 20-30% من اللحوم، وغالب هذه اللحوم لم يتم تزكيتها شرعا.
القط له أن يأكل الميتة وله أن يأكل يعني أي شيء، لا لا لا، أو حشرات أو نحو ذلك، فإذا كان للقطط لا بأس. أما الأكل المستورد للإنسان فيجب أن يتحرى فيه. نعم.
سائل كريم يقول: استيقظت من نومي. طيب. ووجدت نفسي محتلما.
نعم.
فهل علي القضاء؟
اغتسل والحمد لله، ولا قضاء عليك. اغتسل من الجنابة فورا وليس عليك قضاء. إلى درس الغد إن شاء الله في كتاب أعلام السنة المنشورة إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله تعالى. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع مفسدات الصوم من كتاب الصوم، من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب ما يفسد الصوم.
باب ما يفسد الصوم، يعني ما صح أنه يفسده، لأن قد نرجح في بعض المسائل أنه لا يفسد ببعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مع تقديرنا واحترامنا له ولسائر علمائنا رحم الله من توفي منهم وحفظ الباقين. فالآن نبدأ بهذه المفسدات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
طيب، هذا هو جواب الشرط، فسد. نأخذ هذه فقرة فقرة. الأولى قوله ماذا؟
من أكل أو شرب.
من أكل أو شرب، من أكل طعاما أو شرب ماء أو ما يشبه الماء أو ما يشبه الطعام، وأي شيء فيه غذاء فوصل إلى جوفه يعني إلى معدته فإنه قد أفطر، يعني ما دام عامدا متعمدا غير ناس ولا جاهل. هذا الأمر الأول. والمقصود من أكل طعاما أو شيئا مغذيا مستخلص من الطعام، أو شرب ماء، أو تعمد إيصال هذا الطعام إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف، عن طريق الفم أو الأنف، فهذا أفطر إجماعا متعمدا، هذا أفطر إجماعا بلا خلاف، أفطر إجماعا بلا خلاف ما دام عامدا متعمدا غير ناس. الثانية أو قال أو أكل أو شرب
أو استعطى.
قبل هذا المقصود بالجوف المعدة، والصحيح أن ما يصل إلى الدماغ أو نحو ذلك لا يعتبر واصلا إلى الجوف، لا يعتبر واصلا إلى الجوف. الدماغ لو أن حقن شيء في الدماغ فلا يعتبر واصلا إلى الجوف، وبالتالي فالصحيح أنه لا يفطر. كذلك من يعني وصل إلى جوفه تراب أو نحو ذلك، أو غاز أو بنزين، صحيح أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا وليس غذاء. وسواء وصل هذا عن طريق الفم أو وصل عن طريق الأنف، ولذلك قال أو إيش؟ أو استعطى. السعوط هو ماذا؟ السعوط هو وصول الشيء إلى الجوف عن طريق الأنف، يسمى سعوطا، يسمى سعوط، يحقن مع الأنف فيصل إلى الجوف. ولذلك بعض المرضى الذين يتعذر وصول الطعام عن طريق الفم يجعلون له ليا عن طريق ماذا؟ الأنف. فمتى ما وصل إلى الجوف غذاء أكل أو شرب عن طريق الأنف وعن طريق الفم متعمدا فإنه يعتبر قد أفطر إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: أو استقاء فقاء.
قل أكل أو شرب أو ماذا؟
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان،
من أي نوع كان، أوصله إلى جوفه يعني إلى معدته عن طريق الأنف أو الفم فقد أفطر إجماعا.
أو استقاء فأقاء.
أو استقاء فأقاء. القيء على نوعين، إما أن يكون القيء قد ذرعه دون تحكم منه هو، يعني أتاه القيع رغم أنفه، فهذا لا يفطر إجماعا أو شبه إجماع، لأن فيه خلافا لا ينظر إليه. هذا إذا كان قد أقاء بدون تصرف منه فهذا لا يفطر. أما إذا استقاء بأن أدخل إصبعه إلى حلقه حتى يستقي، أو أدخل شيئا إلى حلقه من أجل أن يستقي، فهذا يفطر، وهذا أيضا شبه إجماع، شبه إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا يعني فإنه يعني صائم، ومن ذرعه ومن استقاء فعليه فقد أفطر عليه القضاء، ومن أقاء يعني ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه أو لا صيامه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى.
أو استمنى، استمنى يعني أخرج المنية بيده، وهو ما يسمى جلد عميرا، يعني أخذ يحرك ذكره حتى نزل المني، فهذا لا شك أنه آثم وعليه التوبة وقد أفطر وعليه القضاء، وعليه القضاء. الثاني: من قب من أمذى، أمذى يعني خرج مذي، فيه قولان، والصحيح أنه أن المذي لا يفطر. القول الراجح أن المذي لا يفطر، لأنه ليس مثل المني يخرج بشهوة، وإنما يخرج عند هيجانها أو عند الفراغ من الإنزال، فلذلك فإنه لا يفطر على في أصح أقوال أهل العلم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. إذا قبل فأمنى فهذا فيه ما يشبه الإجماع أنه قد أفطر، أنه قد أفطر. أما إذا أمذى فالقول الصحيح أنه لا يفطر، القول الصحيح أن المذي لا يفطر سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، المذي لا يفطر، هو مثل البول، المادة اللزجة الرقيقة تختلف عن المني، المني مادة ثخينة شبه متماسكة، فهو الذي يفطر سواء بقبلة أو بلمس أو بتكرار نظر أو نحو ذلك. والقبلة نقف عندها وقفة، ثبت عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم، وهذا ثابت، لذلك يقول ابن حزم إنه سنة، وهو لا يوافق على هذا، هذا من شواذه عفى الله عنه وعنه، لا يمكن أن يقال إن هذا سنة، يقال إنه رخصة، ورخصة لمن كما سنقيد لمن يملك إربه، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يعني يتحكم في شهوته، لا ليس سريع الشهوة. وقد سئلت قالت رضي الله عنها: إنه كان يقبل نساء ولكنه كان أملككم لماذا؟ لإربه، كان أملككم لإربه، يعني ليس يعني سريع العاطفة والشهوة مثلكم، إنه كان أملككم لإربه. وقد اختلف العلماء على أقوال، قول بمنع القبلة مطلقا وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجوح. القول الثاني أنه إن كان في القبلة من قبيل الرحمة أو قبيل الاحترام لزوجته وليست فيه عاطفة شهوة فهذا ليس عليه شيء، وإن كان التقبيل بشهوة فإن ذلك محرم لما يخشى من خروج المني، لما يخشى من خروج المني، وهذا هو القول الراجح. والقول الأخير أنه يجوز مطلقا، لكن لو حصل خروج مني فإنه يفطر. أعدل الأقوال هو القول الوسط، أنه إن لم يخشى على نفسه جاز له التقبيل، تقبيل زوجته، ولكن إذا كان لا يخشى على نفسه من أن يتحول ذلك إلى شهوة، وبالتالي يخرج المني فيؤدي إلى الفطر. وكذلك الحال بالنسبة لللمس، بالنسبة لللمس. ومثله النظر بشهوة، مثله النظر، لو أنه أمعن النظر في زوجته وتحركت شهوته وكرر النظر ثم أمنى فإنه يفطر. إذا كرر النظر فأمنى فإنه يفطر. نعم.
أو كرر،
أما لو أمنى فلا يفطر على الصحيح.
قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل.
أو كرر النظر حتى أنزل، كما قلت، يعني تكرر النظر، نظر بقوة أو بشدة حتى أنزل المني، فهو آثم وعليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، هذه الحجامة أم المشاكل، اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء خلافا قويا، فيه آثار متعارضة وفيه أمور كثيرة. والحقيقة أن طالب العلم قد يحرج من البت في هذه المسألة، وإن كنت أميل إلى أمر سوف أذكره لكم إن شاء الله تعالى. وسبب الاختلاف أحاديث يظهر منها التعارض. الحديث الأول: أفطر الحاجم والمحجوم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حجام يحجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم محرم. ومن حديث ثابت البناني عن أنس عند البخاري أنه سئل عن الحجامة قال: إنما كانوا يخشون الضعف، إنما كانوا يخشون الضعف، وإلا فإنها لا تفطر. وهناك آثار متعددة عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله، وأنس رضي الله عنهم أجمعين. والحقيقة أن طالب العلم يقف حائرا في هذه المسألة. انفرد الإمام أحمد وقول للشافعي بأن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. جمهور العلماء ومن الأئمة الثلاثة وكثير من أهل الحديث يرون أن الحجامة لا تفطر، يرون أنها لا تفطر. الإمام أحمد ومن معه استدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. استدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وبقول أنس عندما سئل عن الحجامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها وأنها لا تفطر، أو كما قال رضي الله عنه. وعليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بتأمل هذه الآثار والأحاديث أنا أميل إلى القول بأنها لا تفطر، ومثلها الفصد، ومثلها أخذ دم للتحليل، وقد أكون مخطئا، لكن هذا الذي أرجحه. بعض العلماء يفرق بسبب هذه المعضلة بين من سأل قبل أن يحتجم وبين من سأل بعد ماذا؟ بعد ما احتجم. فإذا جاءك شخص وقال والله أنا أريد أن أحتجم في نهار رمضان، من الأحوط أن تقول له ماذا؟ يا أخي أجلها إلى الليل، لا تحتجم الآن. وإن جاءك شخص قال والله أنا أمس احتجمت قبل الظهر وأنا صائم، نقول له لا يلزمك شيء ولا تعود لمثل هذا. وهذا قول قوي جدا، وإن كنت أنا أمين إلى القول الثاني والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
طبعا إذا فعل ناسيا أو مكرها من هذه الأشياء المتقدمة كلها لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز، إن الله عفى لأمتي، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذا الحال لو فعل ذلك جاهلا. وقد ذكرت لكم بالأمس مسألة الجماع والخلاف فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر إلى إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
نعم، هذه عدة مسائل. شخص نسي، تقدم لنا أن النسيان وكذلك الجهل. أو مثلا ماذا قال المسائل؟ أعدها.
وإن طار إلى
إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفطره، حتى قال بعض العلماء لو قدرناه ابتلعه فإنه لا يفطره لأنه ليس غذاء وليس نافعا. أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ودخل دون قصد منه، فهذا أيضا لا يفطر. ومثله أيضا من
أو فكر فأنزل،
أو فكر فأنزل، فكر جالس يفكر استسلم من التفكير فأنزل. هذا أنا متوقف في هذا، والأولى أنه يقضي هذا اليوم ما دام جلس يفكر حتى أنزل، الأولى أن يقضي. أما لو أمذى فإنه لا قضاء عليه كما بينا. أو احتلم، الاحتلام لا يؤثر. أمس جاءني سؤال يقول إنه احتلم ولكنه قام قبل أن قد أنزل بعض المني ولم ينزل البعض الآخر، فيقول وضعت يدي واستكملت اللذة. هذا خطير جدا. هذا له حالتان: إما أن يكون قد جلد ذكره واستمنى من جديد، وهذا يفطر قطعا ويأثم وعليه التوبة والقضاء. وإما أن يكون قد سلت ذكره ليخرج ما في العرق دون أن يستمني. معروف أنه إن الله لا يستحي من الحق، يعني أن المني قد يبقى في عرق الذكر شيء يخرج بعد الاحتلام أو حتى بعد الإنزال من الجناة عندما يضاجع أهله. فإن كان قد سلته بيده ليخرج فقط ليخرج ما في العرق فهذا لا شيء عليه، هو سيخرج حتى ولو مع البول. وإن كان لا والله استمنى قال خليني أكمل، لا، هذا يأثم وعليه التوبة وعليه القضاء ويعتبر قد أفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء.
من أكل يظن أن الفجر لم يطلع، يا أعداد، من أكل إيه؟
ومن أكل يظنه ليلا،
نعم،
فبان نهارا فعليه القضاء،
يعني ظن أن الفجر لم يطلع، ظن أن الفجر لم يطلع فأكل. يأكل يظن الفجر باقي له، أو خدعته الساعة تقدمت تأخرت، أو مؤذن تأخر ثم تبين له أنه أكل بعد أن فرغ، اتضح له أنه أخطأ. يقول هنا إنه ماذا؟ ها؟
عليه القضاء.
عليه القضاء، الذي يظهر فيما يبدو لي أنه لا قضاء عليه، لأنه أكل معتقدا أن الفجر لم يطلع، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يقضي، لكن عليه بمجرد أن يعلم أن يكف فورا. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه.
من أكل شاكا في طلوع الفجر، ما هو متأكد، ما ليس متأكدا، صومه صحيح لا يفسد، في القول في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، أما إن أكل معتقدا أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، شك أنها غربت لا يأكل وهو شاك، لا يأكل وهو شاك، يبني على اليقين، ينتظر حتى يتيقن، فلو أكل وهو شاك فعليه القضاء، أما لو أنه أكل ظن أن الشمس قد غربت بسبب الساعة وبسبب أذان متعجل أو نحو ذلك فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى هذا الباب. وأنبه على مسألتين: المسألة الأولى الإبر، الإبر لها حالتان، إما أن تكون مغذية أو ليست مغذية، وإما أن تكون مقوية أو ليست مقوية، والذي يظهر لي أنها إذا كانت مغذية أو مقوية أنها تفطر، إذا كانت مغذية أو مقوية. بعض العلماء قال المقوية لا تفطر، بدليل أن الإنسان لو أنه تبرد بالماء حتى يقوى جسمه على الصوم أنه لا حرج عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقوية والمغذية تفطر. النوع الثاني الإبر العلاجية، الصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في الوريد أم في العضل، وإن كان بعض علمائنا حفظهم الله يقول إن كانت في الوريد فهي تفطر لأنها تصل للجوف، وإن كانت في العضل فإنها لا تفطر لأنها بطيئة الوصول. الذي يظهر أنها إذا كانت علاجية فقط لا مقوية ولا غذائية أنها لا تفطر. طيب، ما رأيكم في إبر الإنسولين؟ صدرت فتوى علمائنا في أنها لا تفطر على الصحيح، لأن الإنسان المصاب بالسكر قد يضطر إليها، لكن الحبوب تفطر. لو قال ما يصير الفرق، إذا نأخذ حبوب الكلوكوفاج أو حبوب الجنوفيا أو نحو ذلك، لا، الحبوب تفطر. أما إبر الإنسولين فالذي أفتى به علماؤنا قاطبة أو غالبهم أنها لا تفطر. ومثلها البخاخ، بخاخ الربو. هناك من يفصل بين البخاخ العلاجي والبخاخ الذي يوسع الشعب فقط، ولكن الصحيح أن بخاخ الربو لا يفطر، هذا هو الصحيح. بقي الإبر الموضعية كإبر البنج أو إبر اختبار الحساسية، فهذه لا تفطر إجماعا، لا تفطر إجماعا. الحقنة الشرجية الأولى البعد عنها، لعلها تدخل إلى الجوف، فالأولى هو البعد عنها، صح أنها قد تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائلة كريمة تقول: إن أباها لا يصلي إطلاقا، فهل يصح له أن يتولاني في عقد الزواج؟
نعم.
علما أن أبي يرفض أن أكون زوجة ثانية، والذي تقدم لخطبتي متزوج.
نعم.
وهل يجوز لي ألا أخبره بأني سأكون زوجة ثانية؟
ما دام لا يصلي فليس وليا لك، لأن تارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم، فليس وليا لك، تنتقل الولاية إلى أخيك، فإن لم يوجد فابنك، لا ابنك قبل أخيك، ابنك إذا كان لك ابن، فإن لم يوجد فأخيك، فإن لم يوجد فعمك، وهكذا. إن تعذر وجود ولي كالذين يعيشون في بلاد الكفر، فتذهب إلى المركز الإسلامي ما دام الرجل رجلا صالحا وهو يعقد لها، لأن هذا الولي الذي لا يصلي لا ولاية له عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من يوصيني أن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟
هذه بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، فلا يحتاج إلى وصايا. يقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الله يبلغه سلامك ولو كنت من أقصى البلاد أو أدناها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، سواء سلم من بعد أو من قرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا أيضا سواء كان من قرب أو من بعد. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، المسمى زين العابدين رحمه الله، سمع رجلا يقول: أنا قدمت من بيت المقدس للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني سواء سلمت من بيت المقدس أو من الأندلس أو من الهند أو من أمريكا أو من أوروبا، فالله يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم سلامكم، فلا داعي للمزاحمة عند القبر الشريف، ولا داعي لأن تقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. هذه بدعة ولا تصل ولا قيمة لها، كما أن التكرار لزيارة القبر بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر سلم فقط، فلا يجوز التردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهال والمبتدعة. بدلا من هذا اقضي الصلاة في اقضي وقتك في المسجد النبوي، فإن كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة تؤديها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يؤجر أهلي لكثرة غيابي لطلب العلم؟
على كل حال الصبر عواقبه طيبة، وقد ذكره الله في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ومنها الصبر على أقدار الله. نعم، يعني على أهلك أن يصبروا ويحتسبوا، لكن إذا كان أبواك ليس عندهم من يقوم بشؤونهم فيجب أن تلزمهم وأن تقوم على خدمتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا جمعية دينية وتم حلها من قبل الدولة وبقيت بعض الأموال، فكيف نتصرف فيها؟ أنعطيها لبعض المساجد أم نعطيها لبعض الجمعيات الدعوية؟
وزعوها على المحتاجين التي كنتم توزعون عليها قبل أن تحل الجمعية، لأنها دفعت لهذه الأغراض. فإن كانت جمعت المساجد فاجعلوها في المساجد، وإن كانت جعلت الفقراء فوزعوها على الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة ماتت منذ أكثر من 20 سنة، وكان عندها خوف السر من الأموات ممن يقال فيهم الأولياء، ولكنها لم تجد من يبين لها الحكم الشرعي وماتت على ذلك، فهل يصح الاستغفار لها وأداء العمرة عنها؟
لا، لا أدري. ارفعوا هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم النخامة وهل هي تفطر؟
النخامة إذا ابتلعتها قبل أن تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، يعني بلعتها من الحلق. أما إن أخرجتها إلى الفم ووصلت فمك فليس لك أن تبتلعها عمدا، وإلا فقد تفطرك. نعم.
سائل كريم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أوصافه دون اللحية.
إيش؟
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه كاملة دون اللحية.
دون اللحية؟
نعم.
ليس النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار اختصر لك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم بيع أكل القطط المستوردة؟
بيع إيش؟
ما حكم بيع أكل القطط المستورد من
أكل
الغرب؟
أكل القطط؟
نعم.
أكل
القطط.
ما المشكلة في بيع؟
يقول في تتمة سؤاله: المستورد من الغرب، علما بأنها تحتوي على نسبة 20-30% من اللحوم، وغالب هذه اللحوم لم يتم تزكيتها شرعا.
القط له أن يأكل الميتة، وله أن يأكل يعني أي شيء، لا لا لا، أو حشرات أو نحو ذلك. فإذا كان للقطط لا بأس، أما الأكل المستورد للإنسان فيجب أن يتحرى فيه. نعم.
سائل كريم يقول: استيقظت من نومي. ووجدت نفسي محتلما.
نعم.
فهل علي القضاء؟
اغتسل والحمد لله، ولا قضاء عليك. اغتسل من الجنابة فورا وليس عليك قضاء. إلى درس الغد إن شاء الله في كتاب أعلام السنة المنشورة إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله تعالى.